السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. وفي هذا اليوم كما لا يخفى عليكم، نخصص دائما حلقة تعليمية توجيهية وعظية إرشادية كما جرت العادة معكم، نزولا عند رغباتكم. حديثي في هذا اليوم حديث مهم. هذا الحديث يتعلق بأمر يشكو منه كثير من الناس، وهو قضية البركة. قضية البركة، ولذلك مسألة البركة إخواني وأخواتي في واقع الأمر، أولا لابد أن نعلم بأن البركة من الله جل وعلا، أن البركة من الله جل وعلا، والبركة معناها النماء والزيادة والخير وأثر ذلك على الإنسان وعلى من حوله. فالبركة لا يملكها إلا الله جل وعلا وتقدس، ولذلك البركة تجعل الصغير كبيرا والقليل كثيرا والكثير نافعا مباركا فيه. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعلهم الله مباركين، وهم يقولون كما قال، دعا أحد الأنبياء قال: وجعلني مباركا أينما كنت. وأيوب عليه السلام في الحديث الصحيح يدعو ربه ويقول: ربي لا غنى لي، أو لا غنى بي لي عن بركتك. وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون الله تعالى البركة، ولذلك هم جعلهم الله عز وجل مباركين، وجعل كتابه مباركا وأحكامه جل وعلا مباركة. وهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه الصلاة والسلام. وانظر إلى آثار دعوته المباركة، كيف أنه في ظرف 23 سنة يدعو إلى الله جل وعلا ويبلغ دين الله سبحانه وتعالى، فانتشرت دعوته في الأقاصي القصية من هذه الكرة الأرضية، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ودعوته إذا تأملناها نجدها على قسمين: دعوة مكية ومدنية. الدعوة المكية التي مكث في مكة 13 سنة، عانى وقاسى فيها مقاساة شديدة، وكان الكفار شديدي الحرد والحقد والمكر ضده، بحيث أنه لم يمكن في واقع الأمر من تبليغ كلمة الله. ثم انتقل إلى المدينة في ظرف 10 سنوات، بارك الله جل وعلا له في دعوته. البركة إخواني وأخواتي مطلب كل إنسان في هذه الحياة، ولذلك ما من أحد إلا وهو يريد البركة، يريد البركة في نفسه، في صحته، في عافيته، في ماله، في زوجه، في أولاده، في شغله، في عمله، في سيارته، في بيته. كثير من الناس الآن يشكو قلة البركة، أو يشكو انعدام البركة في جميع النواحي، لأن البركة ليست فقط في الرزق مثلا، لأن بعض الناس يعتقد البركة فقط في المال. لا، هذا غير صحيح. البركة في كل شيء، في طعامك، في شرابك، في لباسك، في بيتك، في سيارتك، في وسيلة نقلك، في أولادك، في زوجك، في وظيفتك، في جيرانك، في حياتك كلها تسأل الله جل وعلا البركة. ولذلك مسألة البركة مسألة غاية في الأهمية. الآن كثير من الناس عنده مشاكل كثيرة، نزعت البركة منه والعياذ بالله، نزعت البركة من ماله، فهو يحصل على المال الكثير، لكن هذا المال يذهب ويمر ما كأنه حصل على شيء. عنده أولاد لم يتلذذ ببرهم، ولم تقر عينه بخدمتهم له وبوجودهم حوله. من الناس من عنده زوجة لكن لم يبارك الله عز وجل فيها، فهي حنانة منانة شكاية، سبب من أسباب كثير من المشاكل. من النساء من لم توفق بزوج مبارك، زوج والعياذ بالله موغل في المعاصي، موغل في الصدود، أو بخيل، أو والعياذ بالله لديه قسوة، أو يمارس عنف، أو يعني لديه تصرفات لا تليق برجل صاحب أسرة. من الناس من لم يبارك له في سيارته، فما بين فترة وأخرى تجد هذه السيارة فيها أعطال وحوادث وصدم وشيء من هذا القبيل. بعض الناس ما يبارك له في وظيفته، تجده ما بين فترة وأخرى ينتقل من وظيفة إلى وظيفة، من عمل إلى عمل، وهكذا دواليك دواليك. ولذلك هذا الجنس منزوع البركة. وأن هذا من وين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لأن الله جل وعلا يبارك في عباده ويجعل البركة حالة في الإنسان وفي ماله وفي أهله وفي ذريته. ولذلك إذا أردت أن تعرف من أين انتزعت البركة، قل هو من عند أنفسكم. ولذلك الإنسان لابد أن يعيد صياغة نفسه، وأن يحاسب نفسه، وأن يراجع ذاته، وأن يعلم بأن هذه الأمور إنما أتي من قبله هو، من قبله هو، هو الذي تسبب بنزع هذه البركة من خلال جملة من التصرفات وجملة من الأعمال وجملة من الأفعال التي فعلا جعلت البركة تهرب منه بمثل هذه الطريق. ولذلك إخواني وأخواتي، مسألة البركة مهمة. الآن قضية كثرة المال، أنا أعرف أناس ويمكن أنتم تعرفون عندهم من الأموال الشيء العجيب، لكنهم والله شقوا بأموالهم، أموالهم سبب من أسباب الشقاء، سبب من أسباب الحزن، مع أن المفروض العكس. المفروض أن المال يخدمك، المال يسعدك، المال يعني يجعلك مرتاح. لا، هؤلاء العكس. لماذا؟ لأن الله سلب منهم البركة. كثير من الناس عنده أولاد وذرية، عنده عدد من الذكور وعدد من الإناث، لكن ما بارك الله فيهم أو في بعضهم. يجد هؤلاء الأولاد سبب من أسباب فتنته وشقائه، نزع الله البركة منهم، ما تجد فيهم بركة والعياذ بالله. من وين؟ قل هو من عندي أنفسكم. عنده زوجة ومع ذلك يعني هذه الزوجة يشعر بأنها غير مباركة. عندها زوج وتشعر بأن هذا الزوج غير مبارك. الإنسان الآن يعيش عمر طويل، عمر طويل، ولذلك لو سألته ماذا قدمت في عمرك هذا كله، ماذا قدمت؟ يجد بأنه تائه في هذه الحياة، حيران، يعيش بلا هدف بلا غاية. لماذا؟ لأن البركة انتزعت من حياته ومن عمره. بينما تجد مثلا عندنا في تاريخنا علماء مثلا عاش الواحد منهم 40 سنة فقط، وبعضهم دون ذلك. أنا أعرف علماء 38 37 سنة وتوفاهم الله عز وجل، خلفوا تراث علمي ما زال الآن يستفيدون وينتفعون، ما زال الناس يستفيدون منه وينتفعون به. أناس في تاريخنا أيضا يعيش الرجل 45 و46 سنة يخلف تراث، ما في بيت من بيوت المسلمين ولا مسجد المساجد إلا وتجد له أثر، بارك الله في عمره. حتى أنه تقسم أيام عمره على هذا، أو تقسم المؤلفات والمصنفات على هذا الأيام، على هذه الأيام أيام العمر، فيجدون بأنه يبذل شيء عظيم. الصحابة رضي الله عنهم عندهم من البركة الشيء العجيب، حتى أنه ثبت بالإسناد الصحيح أن بعضهم كان يختم القرآن في ليلة. الله أكبر. وهذا كما يقول العلماء دليل على أن الله تعالى بارك لهم في الأوقات، بارك الله لهم في الأعمار، بارك الله لهم في الأعمال. ولذلك هذه البركة يشعر الإنسان من خلالها أنه إيش، ما زال له عطاء وله إنتاج وعنده هدف يسعى إليه، يسعى إليه. بعض الناس الآن يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر تائه، حيران، ما يدري ماذا يفعل، ولا يتذكر أنه قدم شيء. لماذا؟ لأنه ما عنده هدف، ونزع الله عز وجل منه البركة. ولذلك إخواني وأخواتي، الإنسان لا يعيش في هذه الدنيا إلا مرة واحدة فقط، وهذه المرة الواحدة التي يعيشها وينتقل عنها هي تحدد مصيره يوم القيامة، إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. والإنسان الذي فعلا يريد أن يعيش حياة طيبة، حياة هانئة، لابد أن يبحث عن مفاتيح البركة. وين أحصل البركة؟ ومفاتيح البركة مذكورة في القرآن والسنة، مذكورة في كتاب الله. الذي يملك البركة هو الله عز وجل، أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام في قضايا البركة. أعظم مفتاح أيها الإخوة والأخوات تنالون به البركة في أعماركم وفي أعمالكم وفي أزواجكم وفي ذرياتكم وأموالكم وأوقاتكم، تقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل. فتقوى الله عز وجل متى ما إن كانت حاضرة بارك الله في العمر. تقوى الله أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. تقوى الله أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. قيل لبعض العلماء غلت الأسعار، قال أنزلوها بالتقوى، أنزلوها بتقوى الله عز وجل. الآن بعض الناس عنده خوف ورعب شديد من المستقبل، عنده خوف ورعب شديد من الواقع، عنده حسابات مادية طينية سفلية في واقع الأمر تجعله بعيد كل البعد عن البركة، عن البركة. يعني الآن الله عز وجل أرشدنا ودلنا أننا إذا وقعنا في بعض الأشياء نلتجئ إليه. بعض الناس يفرون من الله ويفرون من مواطن رحمة الله ويفرون من المواطن التي فيها البركة، جعل الله عز وجل فيها البركة. ولذلك إخواني وأخواتي، أول مفتاح من مفاتيح البركة هي تقوى الله عز وجل. ولذلك أمر الله جل وعلا بها في القرآن، قل جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة جدا. قل جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. ولذلك بعض الناس تأتيه أرزاق وهو لم يفكر فيها أصلا، من حيث لم يحتسب. قيل لبعض العلماء لما حصل قحط ومحل وجفاف وغلاء، فقال: عليكم بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى قد جعل لنا في التقوى مخرجا ورزقنا من حيث لا نحتسب، وننتظر الثالثة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الله أكبر. هذه تقوى الله عز وجل. تقوى الله ببساطة أنك تجعل بينك وبين نار الله وقاية، يعني عندك حدود، حدود الله عز وجل فرض فرائض، حد حدود، تقيم فرائض الله وتقف عند حدود الله، ما تقتحم محارم الله عز وجل، تترك تترك الزنا والربا والسرقة والكذب وشرب الخمر والنميمة والغيبة وأكل الحرام والغش وغير ذلك. هذه معنى تقوى الله عز وجل. وفعلا الإنسان إذا أراد أن يختبر نفسه في قضية التقوى، لأن كل واحد يدعي ويزعم بأنه من المتقين، لكن المحك الحقيقي متى؟ يوم أن تتهيأ لك المعصية بكل صورها وبكل يعني مغرياتها، وليس ثم من يمنعك. هنا يصرخ فيك صارخ التقوى: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أمر آخر أيها الإخوة والأخوات من مفاتيح تقوى، من مفاتيح البركة، الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص عمل قلبي ما يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما حرصت على مجاهدة نيتك وإصلاح طويتك وملاحظة قلبك، وجدت البركة تأتيك من كل مكان وتنزل عليك من أعلى وتنبت لك من أسفل بإذن الله جل وعلا. يخرج الله جل وعلا لك البركات، بركات الأرض، وينزل عليك من رحماته سبحانه وتعالى. وهذا مصداق في كتاب الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي، الإخلاص أمر مهم. تدرون ما الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ الإخلاص سهل جدا، من أخلص تخلص. الإخلاص أن يكون عملك لله، لا يلتفت قلبك إلى غير الله عز وجل، أن تكون في عباداتك وفي أعمالك وفي تعاملاتك وتصرفاتك كلها تراقب الله جل وعلا، تريد رضا الله سبحانه وتعالى. هذه هي هذا هو الإخلاص الذي به تتنزل البركات والرحمات بإذن الله جل وعلا. ديننا قائم على الإخلاص. يقول الله جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى قدر نيتك تؤجر، وعلى قدر إخلاصك تثاب. ولذلك النية شأنها عجيب. النية الصافية الخالصة لله عز وجل تجعل العمل الصغير كبيرا ومباركا فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سافر إلى تبوك وكان قد خلف أقواما لم يجدوا ما يركبون عليه ولا ما يعني يسافرون عليه، وولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، يعني عندهم من الحزن الشيء الذي يظهر هذا الإخلاص المسكون في صدورهم، لأن عندهم الرغبة الجامحة القوية في مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام لملاقاة العدو وتقديم أنفسهم رخيصة في سبيل الله رب العالمين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. الله أكبر، الله أكبر. قوم لم يعملوا شيء، جالسوا في بيوتهم، ومع ذلك كتب الله لهم أجر مثل أولئك القوم الذين ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أيها الإخوة والأخوات فيما يتعلق بمفاتيح البركة: قراءة القرآن. قراءة القرآن، فالله جل وعلا جعل كتابه مباركا، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك. فالقرآن مبارك، لماذا؟ لأنه كلام الله جل وعلا. فالله جل وعلا جعل كتابه مباركا، ولذلك من أدمن قراءة القرآن وحمل القرآن في صدره أو رتله آناء الليل وأطراف النهار وتعاهده ولم يهجره، والله ليجدن البركة في عمره، وليجدن البركة تأتيه بجدرانها الأربع، إلا أن يكون هناك مانع من الموانع. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا القرآن هو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. الحرف فيه بحسنة، هذا من بركات القرآن. الآن أي كلام ما يضاعف للإنسان الأجر، وقد لا يؤجر عليه، وقد والعياذ بالله يعني يكون عليه لا له، لكن القرآن مبارك، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، أي بركة هذه؟ هذا القرآن هو كلام الله عز وجل المبارك الذي أنزله الله جل وعلا مباركا ليدبر الناس آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك من تعاهد القرآن حفظا وتلاوة وجعل حمل القرآن فوق حمل التكليف علاوة، بارك الله في عمره وماله وصحته، ووجد الخير العظيم بإذن الله جل وعلا. ولذلك كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون بتعاهد القرآن، حتى إن الرجل منهم ما كان يدخل بيته إلا وقد نشر مصحفه يقرأ فيه، وإذا خرج قرأ من من القرآن شيئا يسيرا ثم خرج، هكذا يتعاهدون القرآن. ولذلك ما الذي يمنعك الآن؟ أسألكم بالله، أقوات يعني الآن أغلب أوقاتنا نقضيها في أمور يعني قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها ضرر ولا نفع، لكن لماذا نتلكأ لما نأتي عند وجه واحد من القرآن أو صفحة واحدة من القرآن؟ ما تستغرق منا إلا دقائق معدودة، لأن الشيطان لا يريد لك البركة، الشيطان لا يريد لك الخير. ما الذي يمنعك قبل أن تذهب إلى دوامك أنك تنشر المصحف وتقرأ فيه صفحة صفحتين ثلاثة؟ ما الذي يمنعك إذا عدت من دوامك وأنت منهك ومرهق ومجهد وواضح عليك الاستفزاز أن تفتح القرآن وتقرأ فيه فتجد انشراح في صدرك وبركة في وقتك، وحتى إن هذه البركة تنتشر في هذا البيت وفي هذه الأسرة؟ فتعاهدوا كتاب الله إخواني وأخواتي، واحذروا أن تكونوا موسميين في قضية القراءة. أن بعض الناس الآن وللأسف الشديد ما يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة، يقرأ سورة الكهف فقط، وأما باقي الأيام ليس له عهد بالقرآن وليس له صلة بالقرآن. بل الأعظم والأطم والأنكى أن بعض الناس ليس له عهد بالقرآن إلا في رمضان، يعني من رمضان إلى رمضان. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. ولذلك بعض الناس يشكو يقول يا أخي ما عندي بركة، من وين هذه؟ قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يراجع نفسه. الآن السلف الصالح رحمة الله عليه منهم من كان يختم القرآن كل 3 أيام، ومنهم من كان يختم القرآن كل 7 أيام، ومنهم من كان يختم القرآن كل شهر، ومن الناس من يختم كل 40 يوم، وهكذا تجد عندهم تنوع في قضية الختمة. وهذا راجع لأحوالهم وظروفهم وأشغالهم وأعمالهم. نحن لله الحمد عندنا من الوقت الشيء الكبير. كان الناس قديما عملهم في الصباح وفي المساء وفي الليل، ومع ذلك يتعهدون القرآن. أنت أيها الموظف وأنت أيتها الموظفة عندك دوام ينتهي بعد ذلك، صحيح في أشغال وفي أعمال، لكن لماذا لا تجعلين لكتاب الله عز وجل نصيبا؟ ولماذا لا تجعل أنت لكتاب الله جل وعلا نصيبا؟ فإذا تعاهدتم القرآن وجدتم البركات من الله سبحانه وتعالى بإذنه وحده. أمر آخر ما يتعلق إخواني وأخواتي بصلة الرحم، وهذه مسألة غاية في الأهمية. لماذا؟ لأننا في وقت والعياذ بالله نسأل الله السلام والعافية انتشر فيه العقوق، وانتشرت فيه قطيعة الرحم، وبعض الناس قد يكون من أصحاب المساجد، من أهل المساجد، ممن يشهدون الجمع والجماعات، ومع ذلك نزع الله البركة منه. لماذا؟ لأنه قاطع للرحم، عنده مشكلة مع والديه، عنده مشكلة مع أرحامه، قاطع لأرحامه، ويقول وين ما عندنا بركة، ما في بركة. التفت إلى نفسك يا أخي، والتفتي إلى نفسك يا أخي، فقد تكون قطيعة الرحم هي السبب من أسباب فرار البركة من أعماركم وأموالكم وأعمالكم وأولادكم وأهليكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. الله أكبر. شوف الآن أغلب الناس الآن يحرصون على الصحة وعلى إطالة العمر، صح ولا لا؟ يفرح الواحد يا قالوا له أطال الله عمرك، أطال الله، صح ولا لا؟ يفرح الواحد، يتمنى، كل واحد يحب أن يطول عمره في الدنيا. وأيضا المال ما في أحد يكره المال، الناس كلها تحب المال وتحب تأخذ المال. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا بأن هذين إذا أراد الإنسان أن يبارك الله عز وجل له فيهما فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يبارك الله عز وجل لك في الرزق، وينسأ له في أجله، يعني يؤخر لك في الأجل، قيل تأخير إطالة على الحقيقة، هذا كلام العلماء يقولون إطالة على الحقيقة. الله عز وجل بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، ولذلك يطيل الله عز وجل في عمر الإنسان بسبب إيش؟ صلة الرحم. وقيل إطالة بركة، وهذا ملموس، الآن مثل ما ذكرت أنا في أول اللقاء، بعض الناس سبحان الله مبارك مبارك أينما حل، مثل المطر أينما وقع نفع، تجده مبارك، تجد عنده يعني غاية وهدف، تجد عنده إنتاج وإثراء، سواء لنفسه، لأهله، لأسرته، لوطنه، لبلده، لدينه مثلا، للعلم الشرعي، للإنتاج مثلا، لنفع البشرية، الله عز وجل بارك فيه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليصل رحمه، فليصل رحمه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله، يعني يبارك له في الأجر على القول الثاني، يبارك الله له في العمر، بمعنى أن السنة الواحدة كأن 10 سنوات. وهذا موجود الآن، موجود عندنا أناس خاصة العلماء، بعض العلماء الآن لما تقرأ في سيرته تستغرب، تقول يعني كيف هذا العمر القصير وهذه البركة العظيمة؟ هذه من الله عز وجل، هذه من الله. أنا أعرف أناس يتمنون الوقت، يتمنى الزيادة في الوقت. لماذا؟ لأنه ما يجد الوقت يذهب هو في عمل وفي شغل وفي إنتاج. وبعض الناس يتمنى قصر الوقت لأن الوقت عنده طويل، الله عز وجل يعني لم يبارك له في وقته، وما بارك الله عز وجل له في عمره، فتجد الوقت عنده طويل وفيه ملل. لماذا؟ لأن الله نزع منه البركة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، من أهم مفاتيح البركة صلة الرحم، صلة الرحم. ولا يقول أن امرؤ والله هم ظلموني، هم اعتدوا علي، هم يقاطعوني لما كذا وكذا، مثل ما يقول بعض الناس، ما يقول هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله لي أقارب، يعني أرحام، يقول لي أرحام أصلهم، لاحظ، أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، ماذا أفعل يا رسول الله؟ ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال له: عاملهم بمثل ما يعاملونك فيه. قال له: مثل ما يقول بعض الناس اللي كذا وكذا، يعني ما أحب أن أذكر بعض كلام العامة، الله يهدينا وإياهم. لا، قال له عليه الصلاة والسلام: صلهم وأحسن إليهم فلا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ثم قال له: كأنما تسفهم المل، الرماد الحار، يعني كأنما تضع في أفواههم الرماد الحار. لماذا؟ لأن الله عز وجل ينصرك عليهم، والله عز وجل يؤيدك بملائكته ويقوي قلبك ويزرع الإجلال في قلوبهم تجاهك، والرهبة والخوف تجاهك والتعظيم لك. لماذا؟ لأنك انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء، وانتصرت على شيطانك، وانتصرت على مثل هذه الأمور التي هي من سفاسف الأمور، انتصرت عليها واعتلى إيمانك، اعتلى إيمانك، وأصبحت تنظر إليهم من علو. هكذا هو المؤمن الذي يتعامل مع الناس. ولذلك من أعظم مفاتيح البركة إخواني وأخواتي هي ما يتعلق بقضية صلة الرحم، فصلة الرحم سبب رئيس في قضية البركة بإذن الله جل وعلا، البركة. وهذا أمر غاية في الأهمية. أمر آخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بقضية مفاتيح البركة، وهي أداء الفرائض، الحرص على الفرائض. الله عز وجل فرض فرائض وحد حدودا، فالحرص عليها والمواظبة عليها سبب من أسباب البركة. يعني بعض الناس الآن يفهم قضايا البركة أحيانا بشكل مغلوط. الآن من الناس من لا يسلم، طبعا ما في أحد يسلم من الذنوب، لكن بعض الناس مغراف للذنوب، تجد دائما ذنوب، ها، هذه الذنوب سبب من أسباب محق البركة، سبب من أسباب محق البركة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فلما أنت تكون حريص على فرائض الله عز وجل وعلى يعني القيام بالواجبات، هذا سبب من أسباب البركة في عمرك وفي رزقك وفي أهلك ومالك وفي ذريتك وفي وقتك وفي عافيتك أيضا. ولذلك عندنا الصلوات الخمس، الزكاة، الصيام، الحج. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها مجتنبة الكبائر. يعني هذه الذنوب، هذا اللمم، هذه الصغائر التي يعني يكتسبها الإنسان، هذه إذا بقيت ولم يحصل تكفير لها ومحو لها فإنها تهلك الإنسان وتذهب عنه البركة. أما إذا حصل مواظبة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة والجماعة وأيضا ما بين رمضان إلى رمضان، هذا كله بإذن الله سبب من أسباب البركة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. تابعوا بين الحج والعمرة. الآن بعض الناس اللهم بارك حريص على الحج وعلى العمرة، تجد ما شاء الله ما يغفل عن هذا، تجد بركة في عمره وفي صحته وعافيته وأولاده والرزق الذي يأتيه، عنده رزق عظيم جدا. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، مهم جدا أن الإنسان يتنبه لهذه القضية، وهي قضية المواظبة على فرائض الله والوقوف عند حدود الله عز وجل، فإنها سبب رئيس من أسباب البركة بإذن الله جل وعلا. أمر آخر ما يتعلق إخواني وأخواتي بقضية القناعة. القناعة، القناعة هي في واقع الأمر بأبسطها، القناعة هي إيمان بالقدر ورضا بالقضاء. هذه القناعة باختصار، إيمان بالقدر ورضا بالقضاء. لأن الإنسان متى تأتي القناعة؟ تأتي لما يحصل تنافس دنيوي، هذا الغالب، لما يحصل تنافس دنيوي هنا تأتي قضية القناعة فيتميز الناس. أصحاب الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء هؤلاء من أكثر الناس طمأنينة وراحة وانشراح صدر وثبات، ولذلك ينظرون إلى ما يتفوق عليهم بقية الناس من أمور الدنيا على أنه قدر سابق، فيفرحون لهم ويدعون لهم ويسألون الله من فضله، ما يحسدون أحدا. أما الذي والعياذ بالله ليس عنده الإيمان بالقدر، أو إيمانه بالقدر ضعيف ورضاه بالقضاء ضعيف، تجد أبدا لا يهنأ بعيش ولا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، وإنما في حسد وفي مناكفة وتشغيب ومحاولة جاهدة أن يحصل، طبعا يحسد الآخرين وأن يحصل على هذا النعيم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. فهنا تأتي قضية القناعة لتمثل في واقع الأمر من أعظم مفاتيح البركة، أعظم مفاتيح البركة. ولذلك ربنا جل وعلا مثلا في قضية الرزق يقول جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يقول بعض السلف وقد وقف على هذه الآية، قيل من الأعراب، قال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم؟ هذه الآية مشتملة على أعظم المؤكدات. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالقناعة في واقع الأمر هي مفتاح عظيم من مفاتيح البركة، لا يمكن لأحد أن يذوق طعم البركة إلا إذا كان قنوعا. يقول الشافعي رحمة الله عليه: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، أنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا ميزان نتعامل فيه مع الأشياء. في قضايا الدنيا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو تحتكم، فإنه أجدر أو أحرى أن لا تجدروا نعمة ربكم عليكم. بمعنى أبسطها أيضا، الإنسان بعض الناس الآن يبتلى بمرض مثلا، فيبدأ إيش ما يقطع، يعني عنده تطلع بحيث أنه يريد صحة كاملة، فينظر إلى أصحاب العافية، ينظر إلى أصحاب العافية اللي الله عافاهم، ها، لكن ما ينظر إلى من ابتلاه الله بعشرة أمراض وعشرين مرض. لما تنظر الآن وأنت في هذه الحالة، بعض الناس الآن لما ينظر، هو مريض الآن ابتلي بمرض، لما ينظر إلى أصحاب العاهات وأصحاب الأمراض هؤلاء يخف حرارة الوقع على نفسه في قضية المرض الذي ابتلي به، لكن إذا نظر إلى أصحاب العافية لا. بعض الناس الآن يموت له قريب مثلا فيحزن حزن شديد، ويشوف مثلا أولاد الناس وكذا والأحياء فينسى، لو راح ذهب إلى المقابر وتذكر هؤلاء المقبورين منهم الملوك والأمراء والوزراء والأغنياء والفقراء والذكور والإناث والصغار والكبار خفت وطأته. الآن بعض الناس في واقع الأمر يعني تجد عنده تطلع حتى أنه غير مرتاح في بيته. ليش؟ بعض الناس الآن معطيها الله بيت ومرتاح وكذا، لكن لما تنظر عين إلى من هو أرفع سقفا من بيته وأوسع دارا من داره يبدأ والعياذ بالله يتنافس مع الآخرين، يدخل في سباق محموم مع الآخرين. لكن هذا لو نظر والتفت، خاصة وأن الإعلام ينقل لنا صوتا وصورة، أناس ما يجدون الخيام ما يجدونها، يلتحفون السماء ويفترشون الغبراء، لا يجدون بيوتا تكنهم ولا خيام تؤويهم، ومع ذلك تجد بعض الناس في ينسى هذا الأمر ويغفل عن هذا الأمر. ولذلك إخواني وأخواتي، القناعة مفتاح عظيم من مفاتيح البركة. والله يجد الإنسان بهذه القناعة يجد البركة ويجد الراحة والطمأنينة وانشراح البال. ولذلك في الحديث الذي في السنن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. أغنى الناس، لأن الغنى غنى القلب وليس غنى الغنى المادي. كثير من الناس الآن عندهم الأموال والله إنهم فقراء، والله إنهم فقراء، فقراء قلب، فقراء نفس. ها؟ لماذا؟ لأن عينه ما تشبع، وصل الملايين والمليارات ومع ذلك في سباق محموم وفي تنافس مع الآخرين، ما يرضي شيء ولا يقنع بشيء ولا يريد أن يصل إلى رقم معين. وهذا المال مثل ما ذكرت قبل قليل، بعضهم شقي بهذا المال، أصبح هو الذي يحرس المال بدل أن يحرسه المال، أصبح هذا المال سبب من أسباب مرضه وشقائه وحزنه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه القضية قضية غاية في الأهمية، ما يتعلق بقضية البركة. يعني إذا أردت فعل البركة اقنع بما آتاك الله، وكن دائما قنوعا، واعلم بأن ما من شيء يحصل في هذا الوجود إلا والله كتبه وقدره. وهذا لا يمنع الإنسان أنه يبذل الأسباب المشروعة الطبيعية في قضية اكتساب الرزق أو غير ذلك. عندي أمر آخر ما يتعلق بقضية الصدق. الصدقة سبب من أسباب البركة بإذن الله، ومفتاح عظيم من مفاتيح البركة. أنا أذكر شخص يقول لي: إذا احتجت ودخلت في ضائقة أتصدق، خاصة على أرحامه. يقول: والله ما تصدقت على رحم من أرحامي، خاصة الأقربين، ها، والديه، يقول: إلا جاءني الضعف. بارك الله عز وجل وفي هذا الصدق. وهذا مصداقه في قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أي بركة هذه؟ الله أكبر. يعني درهم واحد ب700 درهم؟ نعم، الله عز وجل يبارك في هذا الصدق. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، يعني مجهزة، قال: يا رسول الله، هذه الناقة في سبيل الله. قال: لك بها 700 ناقة في يوم القيامة، لك بها 700 ناقة يوم القيامة. إذا درهم واحد 700 درهم، وش رأيكم بألف درهم وألف ريال؟ ألف ب7000، طيب 10 70,000، وهكذا. ولذلك الصدقة إخواني وأخواتي والله سبب من أسباب البركة. اسمعوا إلى هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صباح إلا وملكان ينزلان فيقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. التلف هو نزع البركة، اللهم أعطي منفقا خلفا. خلفا في أي شيء؟ في المال، قد يكون في المال، لكن قد يكون في راحة البال، قد يكون في صلاح الزوجة وفي صلاح الأولاد، قد يكون في حفظك من خلال ذهابك وإيابك، في صحتك، يطرد الله عنك الأمراض والأوباء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة، سواء كان طبعا المرض الواقع أو المتوقع، الواقع أو المتوقع. الصدقة هذه دليل على صحة الإيمان، لأن طبيعة النفس البشرية مجبولة على محبة المال. النفس نفس ما تحب تطلع المال، ولذلك لما يجي الشخص ويطلع هذا المال ويتصدق فيه، ها، هذا دليل على أن الذي في قلبه إيمان قوي، قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس، ولذلك انتصر على نفسه، انتصر على شيطانه فأخرج هذا المال، فيبارك الله عز وجل له في هذا المال. فكثرة الصدقة، كثرة الإنفاق، هذا سبب من أسباب البركة، والبركة ليست في المال فقط، بل تعود عليك وعلى أسرتك كاملة، وعلى حياتك ووظيفتك ووسيلة نقلك. أمر آخر الدعاء، إخواني وأخواتي، الوقت يعني يداهمني، الدعاء، الدعاء عظيم. نحن الآن لما نسلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول وبركاته. في الصلاة نسلم على اليمين وعلى الشمال، لما ننتهي من الصلاة نقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. نسأل الله تعالى البركة للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي ولإبراهيم في التحيات. كل هذه مهم، ولذلك أدعو الله أن يبارك لكم في الأعمار، في الأعمال، في الأزواج، في الأولاد، في الأموال، في كل حياتكم. احرصوا بارك الله فيكم على الدعاء، فإنه سبب بإذن الله ومفتاح عظيم من مفاتيح البركة، من مفاتيح البركة. الدعاء إخواني وأخواتي يعني كثير، يعني الإنسان ليس بالضرورة أن يلتزم دعاء معين، لكن ممكن أن يقول: اللهم بارك لي في عمري، بارك لي في كذا. نحن الآن في أدعية أذكار الصباح والمساء ماذا نقول؟ اللهم عافني في سمعي، وعافني في بصري، وعافني في بدني. ها، يسأل العبد ربه عز وجل أن يعافيه. هذه البركة، أنت تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى. حقيقة مفاتيح البركة كثيرة، ولا يمكن حقيقة لمثل هذا الوقت أن يستوعب جميع المفاتيح، لكن أحسب أنني اجتهدت وذكرت أهم المفاتيح التي يحتاجها الناس بشكل يعني مبسط، بشكل واضح، أضرب فيه أمثلة، راجيا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت، سائلا الله عز وجل لي ولكم البركة في العمر وفي العمل وفي الذرية والأهل والمال، وفي أن يبارك الله عز وجل في ولاة أمرنا وفي علمائنا وفي أوطاننا وفي جميع المسلمين، إنه خير مسؤول. وأسأل الله تعالى أن يبارك أيضا في هذا البرنامج والقائمين عليه، وأن يبارك في هذه المؤسسة. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.